بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخوة الإيمان في لقاء جديد مع سر جديد من أسرار القرآن، نعيش مع العالم الأستاذ الدكتور زغلول النجار. سوف نتحدث عن أحد صور الإعجاز العلمي في القرآن الجديدة، حيث قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. دكتور، حضرتك يعني ذكر في غير موضع في القرآن الكريم أن أيام خلق السماوات والأرض كانت ستة.
نعم.
فأود أن حضرتك يعني من حضرتك أن تحصر لنا هذه الآيات القرآنية المختلفة التي ذكر فيها هذا الموضوع، هذا الرقم تحديدا، وأن تحدثنا عنها قليلا.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحياتكم جميعا، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحقيقة، الخلق في ستة أيام في ثمان آيات مختلفة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ويقول عز من قائل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول سبحانه وتعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ويقول: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب. ويقول سبحانه وتعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآيات الست ثمانية عفوا ثمان آيات ورد فيها ذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وبديهي أن هذه الأيام ليست من أيام الأرض، يعني يخطئ كثير من الناس أن يتخيل أنها من أيام الأرض. لا، ستة أيام هنا يعني ستة مراحل متتالية، لأن اليوم الأرضي يختلف تماما عن مرحلة تم فيها الخلق. واليوم الأرضي لا يمكن أن يكون له وجود قبل خلق الأرض. نعم. فهذه الأيام مقصود بها ستة مراحل متتالية. وقد سبق أن أشرنا في لقاء سابق إلى هذه المراحل، وهي يوم الرتق، يوم الفتق، يوم الدخان، يوم الإتيان، يوم إرساء الجبال، يوم الدحو أو يوم المباركة، وخلق الأقوات. هذه مراحل ست يعني يدركها العلم الآن، وهي مراحل واضحة تماما في خلق الكون. وإن كان كما أشرنا مرات عديدة أن عملية الخلق عملية غيبية لا يستطيع العلم التجريبي أن يقول فيها كلمة نهائية بمعزل عن وحي السماء، ونحن نستعين بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لفهم هذه المراحل الست كما يعني يراها العلماء في أيامنا، ونصحح لهم ونصوب كثير مما تخيلوه. لكن واضح جدا من الآيات القرآنية ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ست مراحل متتالية في الخلق، مرحلة تلو المرحلة.
بارك الله فيك. في كتابات فضلتك ذكرت أن كلمة أو لفظة يوم ذكرت في غير موضع في القرآن الكريم.
نعم.
وفي كل مرة ذكرها رب العزة عز وجل كان لها معنى مختلف على حسب الآية التي وردت فيها.
نعم.
فهل يمكن أن تحدثنا عن ذلك؟
طبعا، يعني كلمة اليوم أو لفظة اليوم جاءت في القرآن الكريم بمعنى النهار.
نعم.
يعني يقول رب العالمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. معروف أن الصوم في النهار، صوم لا يكون بالليل. ويقول عز من قال: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فالمقصود هنا النهار مش يوم كاملا. وتأتي أيضا معنى اليوم الكامل، يعني الليل والنهار معا. يسوينا اليوم تسمى يوم الأرض المطلق حوالي 24 ساعة. ولذلك يقول رب العالمين واذكروا الله في أيام معدودات. اليوم هنا يقصد به الليل والنهار معا ليس النهار فقط.
في ذلك إشارة الأيام الحج يعني.
أيام الحج نعم بمعنى اليوم الكامل وجاء بمعنى يوم محدد. يعني يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ويقول يوم السبت يقول يعني ويوم لا يثبتون يعني هذا يوم محدد يعني يقصد به يوم محدد. يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عرفة. يقول تأتي أيضا بمعنى حدث كبير يعني يقول رب العالمين يوم الزينة يوم الظلة يوم الفرقان يوم حنين يوم الأحزاب يوم الفتح. يعني هذه أيام محددة يعني حوادث محددة في التاريخ. جاء بمعنى يعني علامات أيام التي تظهر فيها علامات الساعة. فيقول يوم ترجف الأرض يوم تأتي السماء بدخان مبين يوم تمر السماء مورا. هذه المراحل تدمير الكون يعني هذه أيضا حوادث كبرى ليست الآخرة كاملة ولكن مقدمات الآخرة أحداث مقدمات الآخرة.
ويسمى بالعلامات الصغرى والعلامات الكبرى
نعم.
ليوم الدين
نعم نعم, نعم. تأتي أيضا معنى يوم من أيام الله سبحانه وتعالى
لا
نعم يقول إن يوما أمام ربك كألف سنة مما تعدون تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا معنى من معاني هذه مع أيام الله سبحانه وتعالى مغيرة لأيام الناس. تأتي أيضا بمعنى مرحلة من مراحل الخلق كالآية التي أخذت عليها في ستة أيام يعني أنه خلق في ستة مراحل متتالية. فكما أن الخلق تم في مراحل متتالية فالتدمير أيضا سيتم في مراحل متتالية. تأتي بمعنى أيام الآخرة طبعا جاءت بمعنى الآخرة يوم الدين يوم القيامة يوم الساعة يوم البعث يوم الفصل يوم الحساب يوم الجمع يوم التلاق يوم التناد يوم الآزفة يوم الأشهاد يوم الحصرة يوم التغابن يوم الوعيد يوم الخروج يوم الخلود وغيرها. هذه بإشارة إلى الآخرة. فكلمة اليوم جاء في القرآن الكريم بمعاني كثيرة والمعنى يفهم من سياق الآية الكريمة. وبالإحصاء اتضح لنا أن اليوم بمشتقاته المختلفة جاء في القرآن الكريم 365 مرة. هذا أيضا لفتة مبهرة يعني 365 مرة
لفظة يوم
لفظة يوم يعني يوم وأيام هكذا جاء 365 مرة وهذا عدد الأيام في زمانه في السنة يعني
السنة
الأرضية. طبعا عندنا أيضا 109 مرة جاءت بمعنى يومكم يومهم يومين أيام وأياما. طبعا قد تكون توحي الأحداث هذه.
هل هذه متضمنة في ال 365 مرة ولا 109؟
أنا أقول لها شيء غريب أكثر يعني 109 مرة تأتي بنسبة يوم للناس يعني او للاحداث
ايام في تاريخ البشريه
تاريخ البشريه مثلا نعم هذول 474 مره وتاتي مرتين بنطق يومئذ او يومئذ
نعم
وهذا تشير الى جزء من الزمن تشير الى يوم محدد بذاته يعني وهذا المجموع 476 يوم يعني عدد الايام في مرحله محدده من تاريخ الارض لانه ثابت ان الارض كانت تدور حول محورها في بدء الخلق بسرعة فائقة جدا فكان عدد الأيام كثير وطول اليوم والنهار أو الليل والنهار قصير جدا.
عفوا الودي يعني فضلتك انك تقول ان عدد ايام الارض
نعم
اللي بنعيش عليها النهاردة
ايوه
مختلف عن بدء الخلق
طبعا
كيف بقى ذلك
يعني في بدء الخلق كانت سرعة دوران الارض حول محورها فائقة للغاية ولذلك اليوم يمر بسرعة شديدة فكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات وكان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة
2200 يوم في السنة الواحدة؟
السنة الواحدة نعم
سبحان الله
نعم وكان الشهور 12 والفصول 4 لكن الأيام عددها طويل ومدتها قليلة
نعم.
ففي مرحلة محددة لها قيمة معينة في تاريخ الأرض وهي مرحلة يعني الخلق المدرك لنا كان عدد الايام 476 يوم كما
يعني اغفر لي جهلي بس يعني اود ان اسال كيف تم تحديد ذلك يعني
هو طبعا احنا ان شاء الله سنشير الى هذه القضيه في حلقه قادمه لا اريد ان انا يعني اضيعها الان
لكن هو كل حدث مرة على هذه الأرض مدون في أجساد الكائنات الحية. يعني لو أخذ فقرة من العمود الفقري للإنسان وعمل فيها قطع مستعرة أجد مراحل نمو الإنسان مسجلة لحظة بلحظة.
لا كل لحظة واحدة إزاي
الحلقة دي بتنمو مع نمو الإنسان
يعني.
وكل دائرة فيها تعبر عن سنة من السنين ومسجلة بدقة فائقة. ولو استخدمنا جهاز تكبير أكبر يعني زي مكشوف إلكتروني نرى الأحداث مسجلة في جسم الإنسان بتفاصيلها. ولاحظ العلماء ذلك من جذوع الشجر أولا. لو عمل قطاع مستعرض في جذع شجرة أجد مراحل نمو الشجرة مسجلة في حلقات تسمى الحلقات السنوية بالتكبير الكبير بالكشوف الإلكتروني. رأوا في الحلقة الواحدة مئات الحلقات فقعدوا يفسروا إيه الحلقات دي فوجدوا الفصول الأربع والشهر 12 وجدوا الأسابيع وجدوا الأيام وجدوا الليل والنهار.
إذا كل سنة بتمر على في عمر أي مخلوق من المخلوقات أو كائن من
الكائنات
بتمثل بحلقة
نعم. يعني. نعم. فأقول يعني إن كون القرآن الكريم كتاب دين كتاب نزل لشرح العقيدة والعبادة والأخلاق المعاملات للإنسان يحوي هذه الإشارات العلمية الدقيقة يعني يقول 6 أيام والعلم يأتي في 6 مراحل متتالية يذكر اليوم 365 مرة واليوم في زماننا ومنذ بدء خلق الإنسان يعني 365 يوم في السنة يشير إلى هذا الرقم 476 يوم وهذا الرقم فعلا كان في لحظة محددة في تاريخ الأرض كان عدد الأيام في السنة 476 يوم في السنة فشيء مبهر وكان الأرقام كما أشرت منزلق خطير ولا بد من الدخول إليه بدقة شديدة.
ذكرت فضيلتك في بعض كتاباتك أن هناك ما يسمى بيوم الأرض الشمسي ويوم الأرض النجمي. فما الفرق بينهما وكيف تناولت العلوم الكونية كلمة اليوم؟
هو طبعا اليوم في العلم الفلك اليوم الأرضي هو الفترة الزمنية التي تستغرقها الأرض في إتمام دورة كاملة حول مشوارها أمام الشمس.
جميل.
وهذا اليوم يتقاسمه ليل ونهار. اليوم بطوله حاليا حوالي 24 ساعة ويقتسمه ليل ونهار تقريبا 12 ساعة بفوارق بسيطة مع الفصول الزمنية المختلفة. طبعا اليوم النجمي هو اليوم الذي ينقضي بين رؤية نجم محدد في السماء مرتين متتاليتين من نقطة واحدة على الأرض. يعني أنا في هذه النقطة وأرى نجم في السماء.
جميل.
يعني أحدد هذا النجم حينما يعود النجم لرؤيتي مرة أخرى هذا يوم نجمي.
تمام.
اليوم النجمي يختلف عن اليوم الأرضي ببضعة دقائق محدودة يعني. ليه؟ لأن الأرض أيضا تدور. عشان أدخل عامل دوران الأرض فلا بد أن ينتقص من طول اليوم النجمي. وعشان ما نلخبطش المشاهد يعني أقول أن اليوم الأرضي هو الفترة الزمنية التي تستغرقها الأرض لإتمام دورة كاملة حول محورها أمام الشمس أو فترة من الشروق إلى الشروق التالي تشمل ليل ونهار متتاليين.
هل أجرام مجموعتنا الشمسية لها نفس طول اليوم؟
لا. يعني هذا سؤال مهم جدا لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد لنا على أن الزمن على هذه الأرض نسبي. يعني إيه نسبي؟
بمعنى
أن كل جرم سماوي له يومه. ليه؟ لأن اليوم إيه يوم الجرم السماوي؟ هو اليوم الذي يستغرقه يتم دورة كاملة حول محوره. وفي أرض يعني مجموعات شمسية اليوم يختلف جدا. يعني يوم الأرض 24 ساعة. يوم عطارد أقرب نجم أقرب كوكب إلى القمر. إلى الشمس. عطارد يومه أول أو يعني أقرب كوكب مجموعة الشمسية إلى الشمس هو عطارد. عطارد يومه 88 يوم أرضي.
88
يوم أرضي. ويومه هو سنته. يومه هو سنته.
اليوم على هذا الكوكب هو السنة.
يعني الفترة التي تغرقها الدورة واحدة حول نفسه هي الفترة التي تغرقها في الدورة حول الشمس. شيء مختلف تماما. يوم الزهرة عدة أسابيع من أسابيع الأرض. يوم الأرض 24 ساعة تقريبا. يوم المريخ حوالي 24 ساعة ونصف. يعني يوم المشتري 9 ساعات أو حوالي 10 ساعات أقل من 10 ساعات قليلا. يوم زحل حوالي 10 ساعات وربع. يوم يورانوس 10 ساعات و48 دقيقة، يوم نبتون 15 ساعة.
يختلف الكوكب الآخر.
نعم، ده له قيمة عظيمة،
ألا وهي
نسبية الزمن. الزمن ليس مطلقا، ولذلك الذين كانوا يدعون من العلماء الغربيين في مطلع القرن 19 إلى نهاية القرن 20 وبعضهم إلى يومنا هذا يدعي إطلاقية الزمن، زمن مطلق ما مش نهاية. طبعا ربنا بيورينا أبدا الزمن ليس مطلقا، زمن محدود. وإذا تحرك الإنسان منا من جرم سماوي إلى جرم آخر يختلف الزمن تماما. ويؤكد أيضا على أن الزمن في داخل الكون وليس في خارجه.
بمعنى إيه؟
بمعنى أن الذي خارج الكون يعني ما في زمن يحده، لأن
الذي في خارج الكون
يعني إذا كان فيه وجود خارج نطاق الكون زمن الكون هذا لا يحده، لأنه خارج الزمن. نعم، ولكن نقول أن الزمن الذي يحدنا في داخل هذا الكون ويحد كل مخلوق لا يحد الله سبحانه وتعالى، لأن الله فوق الزمان، فوق المكان. وإذا كان هناك من مرجعية يعني الزمن نسبي، طيب عشان يكون لنا مرجعية لابد يكون فيه مطلق، والمطلق هو الله سبحانه وتعالى.
لا إله إلا الله.
نعم، يعني المطلق هو الله، يعني لا زمان يحده ولا مكان يحده. فالحقيقة إثبات نسبية الزمن على أجرام المجموعة الشمسية أكد لنا على أن الزمن في كل الكون نسبي، ولا يمكن يكون الكون كله نسبي، لابد أن يكون له مرجعية.
أكيد.
والمرجعية الخالق سبحانه وتعالى.
لا إله إلا الله.
والخالق خارج حدود الكون وخارج حدود الزمان والمكان، فلا يحده المكان ولا يحده الزمان،
ليس كمثله شيء،
ليس كمثله شيء.
نعم. حضرتك بخصوص هذه النقطة يعني بما أننا تعرضنا لها ذكرت في الكتابات أن هناك نتائج ترتبت على ثبات سرعة الضوء ولذلك علاقة مباشرة بالإيمان وبما يسمى بمرجعية الوحي.
نعم، إذا ثبت لنا أن الزمن في داخل مجموعتنا الشمسية فقط زمن نسبي، يعني إذا انتقلت من عطارد إلى الزهرة، إلى الأرض، إلى المريخ، إلى المشتري، إلى زحل، إلى يورانوس، إلى نبتون، إلى بلوتو، أي زمن يختلف.
جميل.
طيب، معنى هذا أن الزمن في داخل كوننا زمن نسبي.
جميل.
فاليوم يحدده دورة أي جرم سماوي حول محوره.
نعم.
والسنة دورة أي جرم سماوي في مداره.
جميل.
فأصبح دي أمور نسبية، أمور متعلقة بموضع هذا الجرم من الكون. فالزمن ليس مطلقا، وإذا كان الزمن غير مطلق يعني ما هوش نهائي، يعني له بداية وله نهاية. كونه مطلق غير مطلق عفوا، يعني زمن نسبي ليس مطلقا. طبعا، طب لابد يكون فيه يعني مرجعية لهذا الكون، مش ممكن الكون يكون كله نسبي، لابد له من مرجعية. هذه المرجعية من خالق الكون الذي لا يحده المكان ولا يحده الزمان. فأقول مجرد ملاحظة العلماء الآن أن الزمن في مجموعاتنا الشمسية نسبي، وهو نسبي على كل جرم سماوي، لأن متعلق بموضع هذا الجرم هو فين من الكون،
ده اللي بيحدد الزمن وبيحدد
الزمن وحدد يومه وحدد سنته وحدد عمره،
ظروفه كلها حتى البيئية يعني،
ويموت امتى، هينتهي فلاش امتى. يعني كل جرم سماوي يحمل في طياته زمنه وأجله.
أيوه.
طيب، فإذا تحدد لنا أو ثبت لنا أن الزمن نسبي في كل صفحة الكون،
يعني
طال أو قصر زمن نسبي. طيب، نسبي هذا يحتاج إلى مرجعية حتى يبقى له رفرنس، يعني
بالضبط كنت عايز أقولها،
يعني عايز كله مرجعية. إيه هي المرجعية؟ الخالق سبحانه وتعالى،
ما يسميه يعني الناس اللي دراستها علمية رفرنس لاين.
رفرنس، نعم. هو محتاج إلى مرجعية ينسب لها. أين هذه المرجعية؟ لابد أن تكون خارج الكون، ولابد أن تكون من طبيعة مغايرة لطبيعة الكون وما فيه. وذلك القرآن يصف الحق تبارك وتعالى بقوله عز من قائل ليس كمثله شيء.
لا إله إلا الله.
فربنا تبارك وتعالى مغاير لخلقه، يعني لا يحده المكان، لا يحده الزمان، لا تصنعه المادة ولا تشكله الطاقة، لأن كل هذا من خلقه هو سبحانه وتعالى. نعم، فلا بد أن يكون مغيرا لخلقه.
ذكرتم في عديد من الكتابات أنه ما يتعلق بالموضوع يعني نظرية النسبية والزمن، أنه منذ القدم استخدم العرب المسافة للتعبير عن الزمن.
نعم.
ثم في النظرية النسبية يستخدم الزمن كالبعد الرابع للأبعاد المساحية الثلاث ألا وهي الطول والعرض والارتفاع. وقد سبق العالم العربي محي الدين ابن العربي ألبرت أينشتاين إلى ذلك كما سبقه بالإشارة إلى تحدب الكون بتحدب الزمان. فما معنى ذلك وكيف ذلك؟
يعني طبعا العرب قديما كانوا يقولوا سألوا عن مكان يقول لك مسيرة شهر إما بالجمل أو على القدم يعني
بالزبط.
مسيرة أسبوع مسيرة سنة
يعني
فكانوا يعبروا عن المسافة بالزمن وهذه هي النسبية يعني النظرية النسبية التي يعني تحدثوا عنها بشموخ كبير يعني تحدث عنها العرب والمسلمون قبل أينشتاين بمراحل كثيرة يعني أينشتاين بدأ 1905-1915 العرب قبل ذلك يعني ابن عربي يقول كلام عجيب جدا يعني أنه استخدم الزمن يعني يقول أن الكون وجود مادي في كل من المكان والزمان
الكون وجود مادي في كل من المكان والزمان
نعم يعني كلام بديع جدا يعني وهذا رجل صوفي يعني نظر إلى الكون بمعيار القرآن الكريم وبمعيار أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذا الكلام يعني أن الكون يعني وجود مادي في حدود الزمان والمكان طب ده اللي قاله أينشتاين ده هذه النسبية أنه أضاف بعدا رابعا إلى الأبعاد الثلاث للأشياء مش بس طول وعرض وارتفاع قال الزمن بعد الأبعاد وقاله ابن عربي وتكلم عن يعني تحدب الزمن وتحدب المكان قبل أن يدركه العلماء العلماء شافوا تحدب الكون من تحدب الضوء أن الضوء لا يتحرك في خط مستقيم الذي يتحرك في منحنيات
هل هو ده ما يمثل أن الكون يعني منحني
طبعا
انكسار أو إن
لا مش الانكسار الانحناء
انحناء خطوط الضوء
نعم
اللي بيمشي الضوء
نعم يقول العلماء الآن أن أي جرم مادي أو صورة من صور الطاقة لا يمكنه أن يتحرك في صفحة الكون في خطوط مستقيمة أبدا لاختلاف الجاذبية يعني كل الجرم له تأثير على الجسم اللي ماشي هذا
تمام
فالكون مليء بالأجرام ومليء بالمادة فلا يمكن أن تحرك في خط مستقيم لابد أن يتحرك في خط منحني ولذلك القرآن الكريم يصف الحركة في السماء باستمرار بالعروج
سبحان الله
نعم يقول يعني تعرج الملائكة والروح إليه ويقول من الله ذي المعارج ويصف رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعراج يعني فالحقيقة العروج ذكر القرآن الكريم في آيات كثيرة وهذا يعني من حقائق الكون التي تشير إلى يعني إلى أن الكون الذي نحن فيه ليس كونا مسطحا ولكنه كون مكور ولذلك تبدو فيه الأشياء كلها في أقواس أو في منحنيات لا يمكن أن تظهر فيها في حركة مستقيمة فكون ابن عربي يقول هذا الكلام استنتاج من القرآن ومن السنة شيء مبهر للغاية
سبحان الله
بعدين ابن عربي نفسه يقول أن حادثة التحرك بعرش بلقيس من جنوب اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين قال هذه سرعة الضوء يعني قبل أن تعرف أنها سرعة الضوء
الحركة وضحها المشاهد
يعني الحركة طبعا المسافة من جنوب اليمن إلى بيت المقدس أكثر من 1500 كيلومتر طبعا طرفة العين يعني جزء من الثانية فلو حسبت بهذا المعيار يعني نجد أنها تعبر عن سرعة فائقة كسرعة الضوء وابن عربي قال يعني لا يمكن يتحرك هذه السرعة إلا يعني شيء له علاقة بالبصر الذي له علاقة بالبصر هو الضوء فيقول له بسرعة الضوء قبل أن يعرف سرعة الضوء نعم والحقيقة الآيات التي أشرنا إليها في سورة السجدة رب العالمين يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون لو حولنا هذه الآية القرآنية الكريمة إلى معادلة يوم يساوي ألف سنة طبعا إذا تساوت كميتان من الزمن غير متكافئتين الذي يختلف فيهما السرعة يعني السرعة في أحدهما أعلى من الثاني فيوم يساوي ألف سنة لابد أن هذا اليوم السرعة فيه فائقة للغاية يوم يساوي ألف سنة يوم يساوي ألف سنة لابد أن يكون هذه السنين سنوات قمرية لأن العرب لم يكونوا يعرفوا غير السنة القمرية سنة قمرية 12 شهر قمري طول الشهر القمري عبارة عن طول مدار القمر حول الأرض، حوالي قيس دلوقتي بالليزر بدقة شديدة حوالي 2.4 مليون كيلومتر. فإذا ضربنا 2.4 مليون كيلومتر في 1000 أصبحت سنة، في 12 الأول عفوا، في 12 أصبح سنة، في 1000 يصبح 1000 سنة. 1000 سنة دي لو أقسمها على عدد الثواني في اليوم 24 ساعة في 60 عشان يصبح في الدقيقة، في 60 يصبح في الثانية، يعطيني سرعة في ثانية، وهذه السرعة طلعت سرعة أعلى قليلا من سرعة الضوء، سرعة 300,000 كيلومتر في الثانية. وبعض الإخوة الذين حاولوا يعني وضع معاملات زي لأن السرعة دي في الفراغ، فأرادوا أن يخصموا منها جاذبية الشمس، فضربوا في جفا زاوية ميل محور القمر على مداره حول الأرض ومداره حول الشمس مع الأرض، فوصلوا إلى سرعة الضوء بالكسر العشري الثالث. وأنا كنت أتمنى أن يقفوا فقط عند حقيقة أن كتابا أنزل قبل 1400 سنة على نبي الأمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، هذا الكتاب يشير إلى سرعات فائقة تقترب او تزيد قليلا عن سرعه الضوء، كان كافي جدا.
ومن ومن شده الدقه الالهيه في هذا التعبير ان هذا حتى الخطا او الرقم في حدود اللي مسموح به علميا، ان الرقم يعني مش بالضبط، لكن في فرق بسيط جدا مسموح به علميا ونظريا في العقل العلمي. بما اننا حضرتك تعرضنا لهذه النقطه وتوقنا الصادحة من حضرتك يعني بعد قليل ان شاء الله، أود أن أعرف برضو من مطالعتك في كتاباتك أن توضح لنا ما هي علاقة سرعة الضوء بنظريتي النسبية. حضرتك ذكرت أن ألبرت أينشتاين جاء بالنسبية العامة والخاصة على التوالي في سنة 1905 و1915، فعايز أعرف إيه فرق بين النظريتين وإيه علاقة ده بسرعة الضوء.
هو طبعا أينشتاين يقول أن الثابت الكوني الوحيد الذي أدركه هو سرعة الضوء، سرعة فائقة وأعلى سرعة معروفة، فيقول أن الجاذبية مكافئة لمفهوم التسارع، وصفها بأنها انحناء تحدثه الكتلة أو الطاقة. يعني الجاذبية يعني كون الضوء لا يمكن أن يتحرك في خط مستقيم يجذبه شيء فيؤدي إلى انحنائه، وهذا هو العروج. فقال أن هذا الانحناء إما لجذب جسم مادي أو لجذب شحنة كهرومغناطيسية أو مغناطيسية، يعني طاقة تجذب أو جسم مادي يجذب. وقال لهذا سبب، قال كوننا كون منحني وأن الزمن فيه نسبي وأن المادة والطاقة لا تستطيع أن تتحرك فيه في خطوط مستقيمة أبدا. وبعدين فعلا تم رصد عروج الضوء انحناء مساره بين السماء والأرض سنة 1912 ميلادية، تأكدوا من أن الضوء لا يمكن أن يستطيع الحركة في خطوط مستقيمة أبدا. فقالوا بما أن الضوء لا يتحرك في خطوط مستقيمة فمعنى هذا أن لابد أن يكون الكون ده كون له شكل منحني طبعا، وكلمة منحني هنا معناها أنهم يروا جزء صغير من تكور السماء الدنيا، يعني يروا قطاع صغير من تكور السماء الدنيا، جزء شريط محدود خالص من تكور السماء الدنيا.
ذكرت فضلتك أن تفيدنا نظرية النسبية أن كتلة الأجسام المادية المتحركة تزداد بزيادة سرعتها، فما فائدة هذا الجزء دينيا أو ما علاقته بقضية الإيمان؟
لا يعني هذا الجزء معناها إيه؟ معناها أن الجسم المادي كل ما تتسارع سرعته كل ما يقصر طوله،
كل ما بتزيد سرعته
يقصر طوله
يعني حجمه بيتغير،
حجمه بيتغير طبعا حتى يتلاشى عليه الطاقة يعني يكون يقول ان ما فيش جسم مادي يستطيع ان يتحرك بسرعة الضوء وإلا يتحول الى طاقة. فمعنى ان اولا ان الانسان محدود في داخل هذا الكون لا يستطيع ان يخرج خارج نطاق السماء الدنيا أبدا، أن قدرات الإنسان محدودة جدا بالنسبة لعظمة الكون، أن الإنسان لو حاول أن يتسارع بتقنياته إلى ما يقارب سرعة الضوء حيتلاشى على هيئة الطاقة ولا يصبح له وجود. هذا أيضا أكد لنا على أن يعني كل ما في صفحة الكون نسبي ملوش مرجعية. المرجعية لابد أن تكون خارج هذا الكون، ليست في داخل هذا الكون. لا أهم ما وصلوا لي يعني من هذه الخبايا.
ذكرت أيضا أن النظرية النسبية تؤكد أنه فيما عدا سرعة الضوء فكل زمن في الجزء المدرك لنا من هذا الكون هو زمن نسبي. يعتمد على سرعة تحرك هذا الجسم. فكلما زادت سرعته بالنسبة إلى جسم آخر قل إحساسه بالزمن. هل يمكن أن توضح لنا ذلك بمثال ملموس من القرآن؟ يعني أو علاقته بالقرآن إن كان له سند في القرآن الكريم.
هو طبعا كما أشرنا مرات عديدة ليس مقصودا بالإشارات العلمية في القرآن الكريم الشمول والإحاطة. الإشارات الكونية القرآن جاءت من قبيل ضرب المثل على يعني صدق هذا الكتاب. فالقرآن يقول قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني يرتد الطرف برضو جزء من الثانية. وإذا كان هو يتحرك مسافة 1500 كيلومتر أو يزيد في أقل من الثانية لابد أن يتحدث عن سرعات فائقة للغاية. والسرعات الفائقة المعروفة لنا الآن هي سرعة الضوء. لا نعرف شيء أكبر منها. وإذا كان القرآن يتحدث عن سرعات أعلى من ذلك حركة الروح وحركة الملائكة. تعرف الروح والملائكة ليس في يوم كان يقدره 50,000 سنة ولم ينسبه حتى ليوم الأرض. في آية سورة السجدة نسب ذلك إلى يوم الأرض. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون.
سبحان الله.
فحتى إطلاق اليوم في حركة الملائكة وحركة الروح يعني قد يوحي أنه يوم طويل جدا أطول مما يتخيل الإنسان يعني لأنه غير منسوب لليوم الأرضي. فالذي يقول أن يعني لا ليس مفروضا أن القرآن الكريم يكون فيه كل حقيقة علمية وكل حقيقة كونية. لكن الذي نستنتجه من هذا الكلام أن الإنسان له حدود. يعني لا يستطيع أن يتعداها. وإذا تعداها يهلك. وكما وضع ربنا تبارك وتعالى لسلوك الإنسان حدود ولعقائد الإنسان حدود ولعبادات الإنسان حدود ولعلاقات الإنسان بالآخرين حدود. اللي يتعدها يهلك هلكا معنويا. فكذلك وضع للكون هذا حدود الذي يحاول تجاوزها يهلك هلكا ماديا. والمعنى يعني قد يكون يعني ظلي أكثر منه معنى مباشر.
بعد استعرضنا سويا لمدلول لفظة اليوم في القرآن وفي اللغة العربية وفي العلوم الكونية. أود أن تستعرض فضيلتك معنا كيف تناولت العلوم الكونية بإيجاز موضوع أيام الخلق الستة أو مراحل خلق الكون الستة.
مفتاح فهم الإنسان لعملية الخلق خلق الكون يعني كان تمدد الكون. يعني حينما نظر العلماء بتلسكوباتهم إلى النجوم لاحظوا أن أضواء النجوم تنحاز إلى الطيف الأحمر. وبنوا ذلك على تجارب أرضية مؤداها أن مصدر الضوء إذا كان يتحرك بعيدا عن المشاهد معنى هذا أن حزمة الضوء كلها تنحاز إلى الطيف الأحمر. وإذا كان يتحرك في اتجاه المشاهد أو المراقب تنحاز إلى الطيف الأزرق. يعني هو الضوء الأبيض الذي نراه في وضح النهار ضوء مركب من أطياف 7. هذه الأطياف هي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي.
جميل.
هذه الأطياف 7 تبان لو خلينا الضوء الأبيض يمر خلال منشور زجاجي. يعني أي ضوء يمر خلال منشور زجاجي ينقسم إلى أطيافه 7 بوضوح شديد. هذه الأطياف 7 يعني ايضا لها مرتبطه ببعضها البعض.
جميل.
فاذا كان مصدر الضوء يتحرك بعيدا عنا نجد ان الحزمه كلها تنحاز الى الطيف الاحمر. اذا كان مصدر الضوء يتحرك في اتجاهنا نجد ان الحزمه كلها تنحاز الى الطيف الازرق. وسموا هذه الظاهره ظاهره الانحياز الى الطيف الاحمر او الانحياز الى الطيف الازرق. فحينما بدا العلماء في رصد الاضواء القادمه من النجوم لاحظوا أن كل النجوم التي رصدت أضواؤها تنحاز للطيف الأحمر.
جميل.
وتساءلوا هل معنى هذا أنها تتبعد عنا وبدأ جدل طويل بين العلماء إذا كانت تتباعد عنا. طيب ما هو دور الجاذبية؟ يعني كيف تقوم الجاذبية؟ جاذبية مبنية على الكتلة والمسافة. فإذا اختلت المسافة يعني ما هو دور الجاذبية؟ بعد جدل طويل وصل العلماء إلى أن الذي يتباعد المجرات بأكملها، يعني علاقة النجوم بعضها البعض في داخل المجرة الواحدة ثابتة، ولكنها بين المجرات مجرات تتباعد وتغلق المادة لتعوض هذا التباعد في الحال.
اسمح لي بوقفة برضو هنا فضلت الشيخ. حضرتك معنى كده ان الكون كله بيتسع بمعنى ان المجرات نفسها هي اللي بتتسع، المجرات حد ذاتها هي اللي بتتسع، ولا المسافات البينية بين المجرات هي اللي بتتسع؟
نعم، المسافات البينية بين المجرات
ولكن حجم المجرة ثابت بالنسبة لنفسه.
نعم، لو اختل هذا يختل النظام.
ايوه،
ومن الغريب ان الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث يقول فيه النجوم أمانة السماء أو أمانة للسماء،
بمعنى
فإذا هي الحافظة لأمر الله سبحانه وتعالى لهذه السماء. يقول النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد.
لا إله إلا الله.
يعني الذي يمسك بأطراف السماء بأمر من الله سبحانه وتعالى نجوم، فلا بد أن تكون علاقات هذه النجوم في المجرة الواحدة ثابتة. علاقات المجرات تتباعد فيخلق المادة حتى لا تختل قوانين الجاذبية وتضبط في الحال في لحظة التباعد. وده أيضا من الأبعاد التي تشير إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى.
وكنت فضلتك أشرت في خصوص هذه النقطة أن خلق المادة من العدم يشير إلى إمكانية الخلق من العدم.
نعم،
كنظرية علمية ونظرية
علمية. نحن نرى المادة تخلق من العدم وتفنى إلى العدم في صفحات السماء الآن. فالخلق من العدم الذي ما كان كثير من الناس يتقبلونه أو الإفناء إلى العالم يومنا هذا، كثير من العقول لا تتقبله، نراه في صفحة السماء الآن. خلق من العدم وإفناء إلى العدم. فأقول إن بداية تصور الإنسان لخلق هذا الكون بدأت بملاحظة توسع الكون. قال العلماء لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن لابد أن تلتقي كل مادة الكون الضخم الذي نراه من حولنا ويلتقي المكان والزمان في نقطة واحدة، المادة والطاقة والمكان والزمان تتكدس في نقطة واحدة. وتشير الحسابات الرياضية أن هذه النقطة لابد أن تكون متناهية الضخامة في الكتلة، متناهية التضاؤل حتى تصل بحجمها إلى ما يقضي الصفر، يعني عدم. وأقول أن كل قوانين الفيزياء وفلك ريت نعرفها تتوقف عند هذا. خلاص ما فيش الإنسان يتصور يعني كل هذه النقطة التي بدأ منها الخلق. هذه النقطة انفجرت تحولت إلى سحابة من الدخان. خلق من هذا الدخان يعني كل العناصر أو أغلب العناصر التي يعرفها الإنسان. فالدخان خلقت منه الأرض وبث أجرام السماء. الدخان هذا تكدس على ذاته فبدأت النجوم، انفصل النجوم أجسام بدأت تبرز كونت الكواكب. انفصل من الكواكب أجسام بدأت تبرز كونت الأقمار غير ما التوابع. وبدأ هذا النظام العجيب الذي أشرنا مرة إلى أن عالم معاصر يقول أن طبيعة الانفجار يؤدي إلى بعثرة المادة وتناثرها، لكن الانفجار يؤدي إلى بناء لابد أن يسبقه إرادة وتصميم وتخطيط من أعظم ما يكون حتى يؤدي هذا الانفجار إلى بناء.
دلائل طلاقة القدرة الإلهية. نعم. يعني لا إله إلا
نعم.
الله.
نعم. فهذه المراحل يعني جرم واحد سموه مرحلة الفسق. انفجر هذا الجرم البيج بانج او الانفجار العظيم. سموها مرحلة الرتق، عفوا الاولى مرحلة الرتق، ثانية مرحلة الفتق، ثم مرحلة الدخان. ثم مرحلة الاتيان هو الامر بفصل هذه الغلالة الدخانية الى كتل وطاقات يعني خلقت منها الاجرام المختلفة. ثم جاءت مرحلة الدحو والمباركة والخلق الاقوات و مرحلة ارتفاع الجبال.
وهل ذلك يعني يقبل شيء في العلم بمعنى مرحلة الدحو وال
ما طبعا العلماء لا يسموها بهذا. انا طبعا يعني ذكرت مرات عديدة ان نقل العلم من المراجع الغربية بخيره وشره اضر بنا في المجتمعات الاسلامية ضررا بليغا. نحن في امس الحاجة الى تصفية هذه المعارف وغربلتها بمعيار الإسلام كما فعل علماء الإسلام في صدر الإسلام. يعني أولا نحن نؤمن بأن كل حقيقة كونية هي ميراث الإنسانية كلها، ونحن المسلمين أولى الناس بها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. فكل حق يثبته الإنسان، كل قضية يقوم عليها دليل يدعمها البرهان تؤكدها الحجة يقبلها العقل السوي نحن أولى الناس بها. حكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. فإحنا علينا أن نأخذ بكل هذا الحق الذي وصل إليه العلم حتى لو وصل إليه غيرنا طبعا من الناس، لأننا نؤمن هذا ميراث البشرية كلها ليس ميراث أمة واحدة، وانطلق من جهود حضارات مختلفة متتالية منها الحضارة الإسلامية. فعلينا أن نأخذه، ولكن علينا أن نعيد صياغته، الصياغة الإسلامية الصحيحة، لأن هؤلاء الناس أغلبهم ملحدون أو مشركون أو متشككون، وحتى لو وصل لبعض الحق يحتاج إلى من يأخذ بيده إلى أن يفهم الدين الصحيح ويفهم العقيدة الصحيحة ويفهم شيء من صفات الخالق العظيم. فطبعا نحتاجين إلى هذا الدور الذي نسميه بحتمية إسلامية المعرفة، عن أنه أسلم على المعرفة. فالعلماء لا يعرفون هذا، ويتكلموا عن الانفجار العظيم ويتكلم عن الجسم الأولي، يعني اللي هو القرآن سمى مرحلة الرتق، ويتكلم عن عمل الانفجار العظيم الذي سمى القرآن سمى مرحلة الفتق، يتكلم عن الدخان والقرآن سماه قبل أن يتكلموا عنه، ويتكلم عن تقدير كتل الأجرام السماوية المختلفة لمرحلة الإتيان، يتكلم عن مرحلة فورة البراكين على الأرض وإخراج ماء الأرض وغلافها وغلاف الصخري وغلاف الغازي من داخل الأرض. إحنا نسمي مرحلة الدحف لأن هكذا سماها القرآن الكريم. يتكلم عن الجبال، تكون الجبال، والقرآن يتكلم عن ذلك. ومن الغريب يعني أن تجد حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبهر العلم الآن يقول أن الأرض بدأت بمحيط غامر، يعني الماء يغطي الأرض بالكامل، ومع النشاط البركاني بدأت جزيرة بركانية واحدة، وحول هذه الجزيرة نمت اليابسة كلها فكونت القارة الأم، ثم شفتت هذه القارة الأم إلى 7 قارات. سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب جدا يقول كانت الكعبة خشعة على الماء، والخشعة يعني الأكمة كل الصغير، كانت الكعبة خشعة على الماء ثم دحيت الأرض من حولها. كلام عجيب يعني. والدحف والمد والبطشاء، وهو يصف ثورة البركان كامل حينما يطل البركان ويلقي بحممه، يعني يتم تبدي المخروط البركاني ويبدأ المخروط يتسع مع ازدياد النشاط البركاني. والعلم الآن في قمة من قممه يؤكد على أن اليابسة بدأ بجزيرة بركانية واحدة خلق هذا المحيط الغامر، ثم ظلت تستمر في النمو في عملية ثورة البركين، عملية الدحف يسموها أكريشن، النمو بالإضافة، نعم، حتى كونت هرم الأم، ثم بدأت هذه الخارة تتنفس فعرضت هذه الخارات 7.
وبرضو يعني رقم 9 ظهر تاني،
نعم،
في الموضوع.
نعم. سبحان الله.
ننتقل إلى سورة يوسف إن شاء الله، ونجد فيها قول الحق تبارك وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وسبق لنا أن أشرنا أن العلم في قمته الحالية لا يفرق بين الضياء والنور، والقرآن الكريم وهو كتاب أنزل قبل 1400 سنة يميز باستمرار بين الضياء والنور.
العلم لا يفرق بين الضياء والنور.
نعم.
سبحان الله. ألا يعذر العجب؟
فعلا فعلا، يعني العجب الأكبر أن كتابا أنزل قبل 1400 سنة يميز بين الضياء والنور بهذه الدقة الشديدة. فنعلم أن الضياء هو كل طاقة تنبثق بالنجم مشتعل مجتهد مضيء بذاته، وبعض هذه الموجات المنبثقة أو صور الطاقة المنبثقة لا ترى، يعني ليست نورا، ولكن الجزء الذي يرى الذي يمكن للإنسان أن يراه بحواسه المحدودة هو جزء حزمة ضيقة للغاية، والحزمة هذه موجودة في أطيافها المختلفة، وحينما تندمج هذه الأطياف بانعكاسها وتشتتها في طبقة النهار يرينا ربنا تبارك وتعالى هذا النور، أو حينما تسقط على سطح القمر فتنى نورا في ظلمة الليل.
هل هناك فرق بينه وبين هذا النور المنبعث من هذا السطح؟
لا، هذا ضياء.
هذا ضوء لانه منبثق من يعني لمبام مشتعله ثانيه حينما تنعكس على الجسيمات الصلبه في غلافنا نراها نورا
يعني على الورقه هي نور,
اما هذا ضوء هذا ضوء نعم. وقدره منازل, تحدثنا عن منازل القمر من قبل وقلنا انها وسيله دقيقه للغايه لضبط الشهر القمري بعلامات متعدده, ميلاد القمر, الهلال, التربيع الاول, البدر الكامل, او طبعا احدب الاحدب الكامل الى بقيه المراحل. فهذه كانها ساعه, كان عقارب ساعه تحدد الزمن بدقه شديده. تعلموا عدد السنين والحساب, يعني ولولا هذه الوسائل ما ادرك الانسان ابدا مرور الزمن, واذا فقد مرور الزمن فقد احساسه بوجوده في هذه الحياه. لدينا في هذه الصوره المباركه يعني يمكن لا ما اظن لدينا شيء اخر في هذه الصوره, ولكن نضيف على قدره منازله لتعلموا عدد السنين والحساب ان الحقيقه القمر هو اقرب اجرام السماء الينا, وحركته منضبطه بالنسبه لنا انضباطا شديدا. ولو راقبنا القمر على مدار السنه ما حدث خلاف ابدا في تحديد اوائل الشهور ولا ختامها, ولا حدث خلاف في قضيه بدء الصيام
والهلال.
نعم.
ليه استفسار ربما يكون شخصيا دكتور؟
نعم نعم.
حينما ينطلق صاروخ الفضاء الى القمر,
نعم,
نحن نرى القمر في صفحه السماء اعلى من الارض,
نعم,
ننظر الى اعلى,
نعم,
على اي الاسطح او الاوجه يهبط, على الوجه الذي نراه ام على الوجه الذي لا نراه؟
هو طبعا بيعتمد على التصوير نفسه, يعني زاويه انطلاق الصاروخ يعني لها حسابات رياضيه دقيقه تحدد لك مكان هبوطه. يعني اولا لازم يندفع بقوه تخرجه عن نطاق جاذبيه الارض,
تمام,
وايضا تدخله في نطاق جاذبيه القمر. تدخله فين يعني يعتمد على القوه التي يتوجه بها وزاويه الانطلاق.
يعني ممكن يهبط على الوجه الذي نراه؟
لا طبعا.
الا يكون وضعه في الفضاء مخلا من الوضع العادي للانسان؟
ليه
لانه نراه من اعلى.
طب وماذا
نريد ان
سالني فلاح مره
الصوره اللي
سالني فلاح امي يقول انتم تدعون ان الارض كره؟ قلت له نعم. قال طب ارسم لي الان فلاح على القطب الشمالي ماسك محراب يحرب به, وفلاح في القطب الجنوبي ماسك محراب يحرب به. قضايا نسبية نظرا
كان الصورة هيبقى قدم هذا لقدم ذاك, رأس هذا لقدم ذاك,
القدمين إلى بعضهم البعض,
القدمين إلى بعضهم,
لكن لا يشعر الإنسان أنه مقلوب لضخامة محيط الأرض.
وكذلك على القمر,
وكذلك على القمر
هو لنا مقلوب مثلا.
نعم,
بالنسبة للقمر هو معتدل
طبعا.
طب وإذا هبط على الجانب الآخر؟
نعم نفس الشيء.
طب التجارب التي قام بها علماء الفضاء في ناس مثلا الاتحاد السوفيتي أو ما إلى آخر ذلك,
نعم,
تمت على اي الوجوه في القمر؟
اغلبها تم على الوجه المقابل لنا, وان كان طبعا ارسلت بعض المحطات للوجه المقابل. نعم
ايضا
يعني صور الوجه المقابل. نعم.
مداخله اخرى
تفضلي.
قرات في بعض الكتب ان هناك من البقاع على ظهر البسيطه وهي الارض يعني نهار كامل او ليل كامل.
وطبعا حينما نقترب من القطبين يعني نظرا لميل محور الارض بهذه الصوره على مدارها, فعند نقطتي القطبين اما ان يكون ستة شهور كامله من الليل او ستة شهور كامله من النهار, ويضطرب طول الليل والنهار في خطوط العرض العليا, ولذلك يجد الناس هناك شيء من الصعوبه في تحديد موقف الصيام.
نعم. بما تفسر ذلك في ضوء نظريات العلم الحديث والارض تدور حول نفسها فالشمس تسقط الاشعه عليها, فلما تحجب عن
يعني ركاز الارض مائله بهذه الصوره على الشمس هنا, فالقطب الجنوبي بعيد عن الشمس يبقى ستة شهور كامله في الظلام.
ستة شهور
كامله, وهذا القطب الشمالي يبقى ستة شهور كامله في النهار.
تكون الشمس هنا,
الشمس هنا, نعم,
يكون القطب
الجنوبي بعيد عن الشمس.
طب حينما يكون